أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان محل كلامنا فيما إذا كان عنده أربع زوجات يشك في أنه هل جميعهن أو بعضهن بالعقد المنقطع أو كلهن بالعقد الدائم، فهل يجوز له الزواج بالخامسة؟ ذكر الماتن أن في جواز نكاح الخامسة دوما إشكال، وهي المسألة الثالثة من مسائل هذا الفصل، الرقم العام 3706. وقلنا أنه استدل عليه بوجوه ثلاثة، وكان محل كلامنا في الوجه الثاني الذي هو من مناشئ عدم القول بالجواز بالزواج بالخامسة، وهو التمسك بالروايات الواردة في المقام الدالة على أن عدم ذكر الأجل في العقد يوجب أن يكون العقد دائما. وقلنا أن هذا الكلام موافقة من الماتن لصاحب الجواهر، ثم ذكرنا كلام صاحب الجواهر لأنه أوسع في الدليلية، وقلنا أنه يعتمد على أربعة وجوه: الأول صلاحية اللفظ لكل من العقد الدائم والمنقطع، الثاني إصالة الصحة، وتقدم الجواب عليهما. بقى وجهه الثالث أو وجهه الثالث والرابع، وشرعنا أمس في الوجه الرابع قبل الثالث، وقلنا أن الوجه الثالث الذي ذكره صاحب الجواهر قدس الله نفسه هو الاستدلال برواية أبان ابن تغلب التي فيها أنه أستحي أن أذكر شرط الأيام، قال عليه السلام: هو أضر عليك، لأنه يكون العقد دائم وتلزمك النفقة ولا يكون الفراق إلا بطلاق بطهر لم تواقعها فيه. وأجبنا عنها بأنه أولا هذه الرواية ضعيفة سندا بإبراهيم بن الفضل الذي هو لا محيص عن القول بأنه إبراهيم بن الفضل الهاشمي، فهي ضعيفة أولا. ثانيا أنه لا دلالة لها على ذلك، لأنها هذه الرواية في مقام بيان الفارق بين عقد الدوام وعقد الانقطاع، وأنه إذا ذكر أجل كان العقد منقطعا، وإن لم يذكر أجل كان العقد دائما، لا في مقام بيان حكم تعبدي، وأنه إذا لم يذكر الأجل ولو لغفلة أو نسيان يكون العقد دائما، وإن لم يكن من قصده الدوام وكان قصده الانقطاع. هذا ليست في مقام هذا البيان، اتحاد اللفظ صلاحية اللفظ لكل منهما لا ينفع مع عدم قصده الدوام، وذلك لاعتبار اتفاقهما في كل عقدين مو فقط عقد النكاح على معنى واحد في العقد، حتى ينعقد الالتزام بالالتزام، التزام أحدهما بالتزام الآخر. وأما لو كان أحدهما قاصدا معنى غير ما قصده الآخر فلا تطابق فلا عقد، مثل ما واحد يقصد الإجارة واحد يقصد النكاح، واحد يقصد الصلح واحد يقصد المضاربة، كيف ينعقد عقده؟ فكيف بما إذا كانا معا قاصدين الانقطاع وتركا ذكر الأجل لغفلة أو نسيان أو ما شابه ذلك، كيف ينعقد هذا دائما مع عدم قصدهما إليه؟ فليست هذه الرواية وهي رواية أبان ظاهرة في انعقاده دائما، ليست ظاهرة فضلا عن أن تكون صريحة في انعقاده دائما، ولذا ذكر الشهيد قدس الله نفسه في المسالك أن الأقوى البطلان وهو الصحيح. هذا بالنسبة إلى دليله الرابع. دليله الثالث كان هو رواية موثقة ابن بكير، وهو الدليل الثالث لصاحب الجواهر، يعني الوجه الثالث الذي من أجله قال بهذا الوجه. أيضا هذه الرواية موثقة ابن بكير هم هالشكل مثل رواية أبان، ليست في مقام الفارق بين العقد المنقطع والعقد الدائم، فإنها في مقام بيان الفارق بين العقد المنقطع والعقد الدائم، وأنه إذا ذكر أجلا كان منقطعا وإذا لم يذكر أجلا كان دائما، لا في مقام بيان أن الأجل إذا لم يذكر غفلة أو نسيانا كان العقد دائما، لا ليس فيه هكذا دلالة. موثقة ابن بكير هذه: إن سمي الأجل فهو متعة، وإن لم يسمى الأجل فهو نكاح بات أو ثابت، يعني دائم، ليست في مقام هذا البيان، حتى لا في مقام بيان أن الأجل إذا لم يذكر غفلة أو نسيانا كان العقد دائما، وإن لم يقصد الدوام بل كان قاصدا للانقطاع، أحدهما كان قاصدا للانقطاع أو كلاهما كان قاصدا للانقطاع، لا يمكن أن يتحقق عقد لعدم التطابق بين الإيجاب والقبول، لم يتطابقا على معنى واحد، فإذا لم يتطابقا على معنى واحد كيف يكون العقد دائما؟ أحدهما قصد الانقطاع أو كلاهما قصد الانقطاع ولم يذكر الأجل غفلة أو نسيانا، كيف يكون العقد المتحقق ما لم يقصده وهو الدوام؟ إذن هذا الوجه وهو الذي ذكره في بعنوان الدليل الذي ذكرناه عن صاحب الجواهر بعنوان الدليل الثالث، أيضا كالدليل الرابع ليس له دلالة على ذلك. نحن نضيف على استدلال صاحب الجواهر نستدل بأربعة أشياء: صلاحية اللفظ، إصالة الصحة، رواية أبان، موثقة ابن بكير. نحن نضيف له وجها خامسا وهو رواية هشام بن سالم، كذلك ذكرها سيد الأستاذ سيد الخوي رحمة الله عليه. رواية هشام بن سالم قال هكذا: قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة؟ قال: فقال ذلك أشد عليك، لأنه مبهم، لم يذكر الأجل، فترثها وترثك، يعني يكون دائم، ولا يجوز أن تطلقها إلا على طهر وشاهدين. قلت: أصلحك الله، كيف أتزوجها؟ قال: أياما معدودة بشيء مسمى، أياما معدودة ما تراضيت، وبشيء مسمى ما تراضيت ما عليه. قوله مبهم يعني لم يذكر الأجل، فلم يذكر الأجل يعني يكون النكاح باتا، يعني دائما. وفيها أيضا هذه الرواية: أولا ضعيفة السند باعتبار أن في سندها من هو ليس بثقة، وهو موسى بن سعدان وعبد الله بن القاسم، فلا موسى بن سعدان ثقة ولا عبد الله بن القاسم ثقة. موسى بن سعدان روى 42 رواية وله كتب كثيرة، وروى في تفسير القمي، ولكن ضعفه النجاشي فبناء على اعتناء على فبناء على أن تفسير علي بن إبراهيم معتمد كما هو مسلك البعض وقد يكون صحيحا معارض بتضعيف النجاشي. وكذا عبد الله بن القاسم، هذا موسى بن سعدان، كذلك عبد الله بن القاسم مشترك بين جماعة كلهم بين مجهول أو ضعيف، فلا يضر أنه أيا منهم. مقصود أن هذه الرواية ضعيفة ودلالتها على ما يدعيه الخصم أيضا ضعيفة، يعني ليس في مقام البيان أنه لو لم يذكر الأجل نسيانا أو غفلة ينعقد دائما حتى مع عدم قصده الدوام ومن قصده الانقطاع أحدهما أو كلاهما كما ذكرناه في الروايتين المتقدمتين. هذا كله رد للوجه الثاني الذي استدل به الماتن وقبله صاحب الجواهر بنحو أوسع، والجواب عليه أيضا كان مفصلا. بقى الوجه الثالث الذي قاله الماتن الذي قال من أجله الماتن بعدم جواز، يعني الذي استدل به الماتن على عدم صحة أن يتزوج بالزوجة الخامسة إذا كان عنده أربع وشك في أن عقدهن دائم أو عقدهن منقطع. الوجه الثالث الذي بقى من الكلام في دليلية الماتين، هذا الوجه الثالث الماتن ذكر واعتمد، الماتن جماعة طبعا الماتن ذكره موافقة أيضا إلى صاحب الجواهر، وسيد الحكيم هم اعتمده وفصل فيه. هسا احنا نقرأ ما ذكره السيد الحكيم بالنسبة إلى هذا الدليل، وأنه هذا الدليل الذي ذكره السيد الحكيم قدس الله نفسه، طبعا ذكره الماتن وفاقا لصاحب الجواهر ثم السيد الحكيم وافقهما. البحث الذي ذكر السيد الخوئي، الوجه الذي ذكر السيد الخوئي رحمة الله عليه، يذكر تفصيل السيد الحكيم، نظر إلى تفصيل السيد الحكيم ولو هو موافق إلى صاحب الجواهر وإلى صاحب العروة، لكن نظره إلى هذا. فلذا نحن نقرأ ما ذكره السيد الحكيم من دليلية هذا الدليل الثالث. السيد الحكيم رحمة الله عليه وقدس الله نفسه الزكية قال في المستمسك: والتحقيق هو الأول، أي أن الزوجية الدائمة والمنقطعة حقيقة واحدة لا حقيقتان. هذا الوجه الثالث الذي الماتن هماتن يعتبره وصاحب الجواهر أيضا يعتبره. السيد الحكيم يكمل يقول: فإن الزوجية وأمثالها من الملكية والحرية والرقية والبيعية وغيرها من مضامين العقود والإيقاعات، إنما يكون العقد موجبا لحدوثها، وهو المقصود من إنشائها، والبقاء إنما يكون باستعداد ذاتها، فبقاؤها عند العقلاء لا يكون منشأه العقد بل استعداد ذاتها للبقاء، وليس العقد إلا متضمنا لجعل الحدوث لا غير. فالاختلاف بين الانقطاع والدوام يرجع إلى الاختلاف في أن الأول الانقطاع قد جعل فيه الوقت لانقطاع زائدا على جعل الحدوث، يعني زائدا على جعل العقد، بخلاف الثاني وهو الدوام، فإنه لم يجعل فيه إلا الحدوث، الوقت والانقطاع لم يذكر فيه. فإذا شك في الدوام والانقطاع فقد شك في جعل الانقطاع، يعني جعل المدة، زائدا على جعل الحدوث، فيرجع إلى إصالة العدم، عدم ذكر الانقطاع. فالمقام نظير ما لو شك في شرط الانفساخ وعدمه، فيكون الانقطاع على خلاف الأصل والدوام على وفقه. كيف شلون ما يكون هالشكل أن الانقطاع على خلاف الأصل والدوام على وفقه؟ كيف ولو كان الدوام مجعولا في الدائم كان الطلاق مخالفة لوجوب الوفاء بالعقد؟ إذا كان هذا مجعول، الدوام مجعول بالعقد، حينئذ لا تمكن من الطلاق لأنه خلاف وجوب الوفاء بالعقد. وهو كما ترى، هذا الوجه الذي هو أوسع وأكثر معنى وأوضح دلالتان من الذي ذكره الماتن، ذكره هذا السيد الحكيم في جزء 14 صفحة 110 أو صفحة 68 صفحة 69 في طبعة بيروت. السيد الخوئي رحمة الله عليه هذا نص كلامه حينما يذكر هذا الوجه الثالث، يقول: الوجه الثالث من مناشع عدم الجواز أن يقال أن العقد المنقطع والدائم ليس بحقيقتين ونوعين، وإنما العقد نوع واحد وهو إنشاء الزوجية، ويزيد المنقطع على الدائم أن يجعله إلى وقت معين يرتفع هذا العقد بانقضاء هذا الوقت، سواء كان يوم، سنة، أقل، أكثر، نظير الشروط الخارجية في باب العقود كاشتراط بناية دار أو خياطة ثوب أو غيرها من الشروط السائغة في ضمن العقد، من حيث إنها أمر زائد على أصل العقد. فإذا شك في اشتراط شيء في العقد أو لا، كانت إصالة عدم الاشتراط محكمة، لأن أصل العقد محرز، سواء كانت هي مبادلة المالين كما في البيع، أم كانت هي مبادلة بين مال ومنفعة كما في الإجارة. والشاك في الشرط الذي هو أمر خارجي زائدا على أصل العقد، فلو ادعاه أحد المتعاقدين لابد له من الإثبات. فكذا محل كلامنا، العقد الدائم والمنقطع كذلك، لأنهما حقيقة واحدة، فإن المنشأ هو طبيعي الزواج حدوثا، وأما بقاء الزوجية فمستند إلى طبيعة حالها. هذا إشارة إلى كلام السيد الحكيم، فإنها بمقتضى طبيعتها باقية إلى أن ترتفع برافع، إما بموت أو طلاق أو انقضاء المدة في المتعة. وجعل الرافع لعقد الزوجية انقضاء المدة أمر زائد على طبيعة الزوجية المنشأة للزوجين. شنو نتيجته؟ نتيجته أنه إذا شك في هذا الأمر الزائد الأصل عدمه، فيثبت حينئذ الدوام بطبيعة حال الزوجية. السيد يزدي في المستمسك يقول: والمنقطع، فكذا العقد الدائم والمنقطع لأنهما حقيقة واحدة. هذا الذكر السيد يزدي في ملحقات العروة، قال: ويدل على ما ذكرنا من اتحاد حقيقتهما، من اتحاد حقيقتهما خبر أبان وموثقة ابن بكير، ملحقات العروة جزء 6 صفحة 675 مسألة 14، طبعا من طبعة جماعة المدرسين في بقوم المشرفة. السيد الحكيم هما يشير إليه السيد الخوي بأنه يقول أنه المنشأ هو طبيعي الزواج، وأما بقاء الزوجية فمستند إلى طبيعة حالها، فإنها بمقتضى طبيعتها باقية لا تحتاج إلى علة. إذا شك في هذا الأمر الزائد الأصل عدمه. هذا الوجه الثالث الذي ذكره السيد يزدي قدس الله نفسه والسيد الحكيم تبعا وموافقة إلى الشيخ صاحب الجواه. هسا يجي السيد الأستاذ رحمة الله عليه يجيب عن، يقول: والظاهر أنه لا يمكن المساعدة على ذلك الذي ذكره عنهما. ليش لا يمكن المساعدة على ذلك؟ لأن الزوجية والملكية وغيرهما مما ذكره، الحرية والرقية والبيعية وما أدري شابه ذلك وغيرها، ليست من الأمور التكوينية حتى يقال إنها إذا وجدت تبقى بطبيعة حالها فلا يحتاج بقاؤها لشيء. هذا كل إشارة إلى كلام السيد الحكيم. ليحتاج عدمها إلى رافع، الزوجية الملكية ما شابه هذه من العقود التي ذكرت كلها هي من الأمور الاعتبارية. هذا السيد الخوي يقول: وليس لها وجود إلا اعتبار من بيده الاعتبار. وبين الأمور الاعتبارية والأمور التكوينية فرق واضح. نحن نقول ما بين السماء والأرض. هذا لو فرضنا فرضا صحة عدم احتياج البقاء في الأمور التكوينية العلة، وكفاه في الاستمرار نفس علية الحدوث في التكوينيات. لو فرضنا صحة هذا، هذا هم صحيح. سيد الخوي يقول هذا هم صحيح حتى في التكوينيات، الاستمرار أيضا يحتاج إلى علة، كما أن الحدوث يحتاج إلى علة كذلك الاستمرار أيضا يحتاج إلى علة. ولا يصح الاستمرار فيها بدون علة أبدا، كما أنه أبدا لا يمكن أن توجد بلا علة، لا يمكن أن تستمر بلا علة، بل البقاء أيضا يحتاج إلى علة على ما حقق في محله. هسه ما حقق في محله وين؟ نأتي فيما بعد نحن نقوله. أولا نكمل جواب السيد الأستاذ قدس الله نفسه ثم نرجع إلى هذه التوضيحات. فعدم جريان ما ذكر في الأمور الاعتبارية كالزوجية والملكية، عدم جريان ذلك البقاء يعني عدم جريانها في الأمور الاعتبارية لابد أن يكون بطريق أولى، لأن هذا في التكوينيات مو صحيح. في الاعتباريات شلون يكون صحيح حتى يكون الدوام هو على طبق الأصل؟ وبما أن الزوجية بطبيعة الحال، هذا كلام السيد الخوي، تنقسم إلى قسمين ولها حقيقتان، مو حقيقة واحدة كما تقولون، ولها حقيقتان كل منهما غير الأخرى تماما، مؤقتة وغير مؤقتة. فإما أن ينشئ المعتبر الموضوع ويوجده في عالم الاعتبار مطلقا وغير مؤقت بوقت خاص وهو الدائم، وإما أن ينشئ المعتبر للموضوع ويوجده مقيدا بوقت خاص وبأجل محدود وهو المنقطع، وإلا فالإهمال غير معقول في الواقعيات. فلا يمكن أن يقال أن إنشاء زوجية لا مطلق، فلا يمكن أن يقال أن هذا الشخص أنشأ زوجية لا مطلقة ولا مقيدة بشيء، أنشأ زوجية مهملة، والبقاء إنما هو بطبيعة الحال، مثل ما يقول السيد الحكيم قدس الله نفسه، لأن البقاء لا يحتاج إلى علة، الحدوث يحتاج إلى علة، لأن هذا أمر، والبقاء إنما هو بطبيعة الحال لأن هذا أمر غير معقول، فإن الأمر الاعتباري قوامه إنما هو بنفس الاعتبار وبإنشاء نفس المعتبر، فإما أن يكون مقيدا بشيء من دون خصوصية خاصة فيما ينشئه من زمان أو مكان أو أمر آخر، وأما أنه لاحظ فيه عدم دخل الخصوصية. أما الإهمال في الواقع أي أن المنشئ لم يلاحظ تلك الخصوصية ولو لوحظت فيه عدم ولا لوحظت فيه لا الخصوصية ولا لوحظت فيه عدم الخصوصية، فهذا أمر لا يمكن تصوره ولا يتحقق في الخارج. فلو فرضنا في باب الأحكام التكليفية حكم المولى بأن الماء طهور، الماء ينقسم إلى قسمين قليل وكثير، فلا يمكن أن يقال أنشأ الطهور لطبيعة الماء، بل إما أن يكون هذا الحكم مقيدا بالأول أو مقيدا بالثاني أو مطلق، لا مقيد بالأول ولا مقيد بالثاني. وما أن الجاعل في مقام الجعل ينشئ شيئا لا مطلقا ولا مقيدا فهو أمر مستحيل غير ممكن. نفس هذا الكلام يجري بالنسبة إلى المتعاقدين في مقام التزويج، فينشئان الزوجية، فإما أن ينشئانها مؤقتة بوقت خاص أو غير مؤقتة بوقت خاص، الأول هو المنقطع، الثاني هو الدائم الذي لوحظ فيه عدم التقييد. وعليه نتيجة للي راح نستحصلها من هذا الكلام، فليس أحدهما مطابقا للأصل دون الآخر، بل كل منهما حادث، فكما لا نعلم أنه أنشأ الزوجية المؤقتة كذلك لا نعلم أنه أنشأ الزوجية الدائمة، للشك في الإطلاق والتقييد في مقام الإنشاء ذكر الأجل أو لم يذكر الأجل. فما ذكره بعض من أن الزوجية الدائمة والمنقطعة نوعان وسنخان، وهو الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه خلافا لما ذكره السيد الحكيم، فما ذكره بعض من أن الزوجية الدائمة والمنقطعة نوعان وسنخان لكل منهما أحكام خاصة هو الصحيح الذي ذكره هذا، كل منهما سنخان ونوعان، كل منهما لهما أحكام خاصة. الشيخ الأنصاري كما عرف ذكره في رسالة النكاح، يقول شيخ الأنصاري: لا يخفى على من لاحظ النصوص والفتاوى أن النكاح المنقطع والدائم حقيقتان مختلفتان، وإن كان لفظ التزويج وأخويه وهو النكاح والمتعة موضوعان للقدر المشترك بينهما، لكن ذلك لا يخرجهما عن اختلاف الحقيقة. هذا كلام الشيخ الأنصاري. ولذا السيد رخوي رحمة الله عليه يقول: فما ذكره البعض، وهو الشيخ الأنصاري خلافا لما ذكره السيد الحكيم، من أن الزوجية الدائمة والمنقطعة، طبعا مو خلافا فقط السيد الحكيم، السيد الحكيم والسيد اليزي وصاحب الجواهر، من أن الزوجية الدائمة والمنقطعة نوعان وسنخان لكل منهما أحكام خاصة هو الصحيح. فإذا شك في الموجود الخارجي أنه من هذا القيس يعني منقطع، أو من القسم الثاني وهو الدائم. ليس لنا هنا أصل يحرز به دوام العقد، فإذا لم يحرز دوام العقد فيشك في أن هذه التزويج تزويج بالخامسة حتى يكون حرام، أو ليس بتزويج بالخامسة حتى يكون حراما. فإذا لم يكن عندنا ما يحرز أنه تزويج بالخامسة فلا مانع من التزويج بهذا الزواج، وهو الذي بالأخرى غير الأربعة، لعدم إحراز موضوع الحرمة. ثم السيد الخوئي رحمة الله عليه يقول، أنت تقول أنه إذا الدوام مجعول بالعقد حينئذ يكون الطلاق مخالفا لوجوب الوفاء بالعقد. يقول ثم إنه، السيد الحكيم كان يقول هذا الذي قرأناه، السيد الخوئي يقول في مقام الجواب عنه، ثم إنه لا منافاة بين إنشاء الزوجية الدائمة وبين الطلاق، لأن الطلاق بمنزلة الرافع للزوجية لأنه منافي لثبوت لوجوب الوفاء بالعقد. فبما أن الزوج مالك للزوجية الأبدية فبالطلاق يرفع هذه الزوجية، فحال الطلاق حال الرافع، نظير تسلط المالك لشيء بسبب من الأسباب كالصيد أو الاستيلاء أو الشراء أو الإرث الذي فيه الملكية غير مؤقتة بوقت على رفع اليد عن الملكية ونقل ما ملكه إلى الغير ببيع أو هبة أو ما شابه ذلك. فليس هذا الوجه أيضا، وهو الوجه الثالث، ليس منشأ للقول بعدم الجواز. النتيجة أن هذه الوجوه الثلاثة كلها باطلة. هسه السيد اليزدي رحمة الله عليه هم الوجه الأول يقول بصحته، هم الوجه الثاني يقول بصحته، هم الوجه الثالث يقول بصحته. أنا بعد ما نجي كل وجه من الوجوه يقول أنه إذا هذا صحيح فلماذا تستشكل؟ إذا ثلاثة صحيحات لماذا تقول أنه في إشكال؟ لأن كلنا حاكمات على إصالة الجواز. هذا بالنسبة إلى هذا الوجه، وبالنسبة إلى ما ذكره سيد الأستاذ. بقت هنا توضيحات، هذه التوضيحات الوقت انتهى، احنا مشكلتنا أنه الوقت بالعجل ينتهي. هذه التوضيحات تأتي إن شاء الله غدا، وما نقوله نحن أيضا بالنسبة إلى هذا الوجه الثالث أيضا يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.